مثل هذه العبادات التي يتقرب بها الصالحون لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أولا نقول إن من نعمة الله على أهل الإسلام سبحانه وتعالى وهو يعلم لا إله إلا هو أن بني آدم كله خطاء، وأنه إن بقي على خطئه من غير بيان أو من غير حث له على التوبة وأمره بها أو جعل مكفرات لذنوب ذلك العبد من عمرة وحج واستغفار وغير ذلك، فإن كان ذلك كذلك فإن ذلك بعيد عن صفة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي بعث الرسول الأمين ليكون رحمة للعالمين. فمن رحمته أنه جعل لنا مكفرات غير الاستغفار، غير الاستغفار وغير التوبة، أمور تكفر أو عبادات تكفر يكفر الله عنها عنا بها الذنوب ولو لم نتب توبة خاصة له سبحانه وتعالى. بمجرد فعل تلك الأمور يحصل تكفير السيئات للعبد. فمن ذلك مثلا صيام يوم عرفة، فإنه يكفر سنة قبل وسنة بعد. صيام يوم عاشوراء يكفر سنة قبل. من قال في يوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفرت له خطاياه وإن فر يوم الزحف. ومن لبس ثوبا ثم قال الحمد لله، نعم أنت كسوتنيه، اللهم إنا نسألك من خيره، نعم الحمد لله أنت كسوتنيه، اللهم إنا نسألك من خيره وخير ما لبس له وأعوذ بك من شره وشر ما لبس له، نعم هذا دعاء، نعم اللهم إنا نسألك وأعوذ بك من شره، اللهم إنا نسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، كفرت أو خفرت ذنوبه. وكذلك أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى فيرجع إذا لم يرفث ولم يفسق كيوم ولدته أمه. وكذلك إذا قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها في ليلة فمات دخل الجنة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أعمال كثيرة منها ما يكفر الكبائر كالحج والجهاد في سبيل الله إلا الدين، ومنها ما يكفر الصغائر دون الكبائر كمن حضرته صلاة فأحسن وضوءها وخشوعها وركوعها كانت كفارة له ما لم تهش كبيرة. وكذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له خطاياه، نعم، ولكن الصغائر دون الكبائر وغير ذلك مما ورد في السنة مما يكفر الصغائر دون الكبائر. ومن ذلك المتابعة بين الحج والعمرة، المتابعة بين الحج والعمرة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، ينفيان الفقر والذنوب، المتابعة بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج. وذكر الحديث وفيه مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فذلك مما يكفر الله به عن العبد ذنوبه وخطاياه، وكل ابن آدم خطاء، ولا سيما العمرة في رمضان، فإن العمرة في داخل رمضان تعدل حجه مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كما سيأتي. وأصل العمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الاصطلاح الشرعي زيارة البيت أو قصد البيت لأعمال مخصوصة، لأعمال مخصوصة، الطواف والسعي فهي الزيارة. ولذلك من كان في مكة فليس عليه عمرة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، لأنهم باقون من أهل البيت، هم من أهل الحرم، وإنما الذي يعتمر هو الذي يأتي من الخارج الآفاق، لأنه لم يكن من عمل السلف المقيمين في مكة الاعتمار والخروج إلى التنعيم، بل كانوا يكثرون من الطواف. قال ابن عباس: العمرة الطواف. ولذلك ابن عباس قال: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، ولذلك ليس على أهل مكة تمتع. قال الله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالمكي يفرد الحج، ليس على المكي عمرة. نعم، المكي لا يطوف طواف القدوم، هو في مكة، إنما يطوف طواف القدوم الآفاقي الزائر، أما المكي باق في مكة ما يطوف طواف القدوم، ما يطوف ولا يسعى إلا بعد أن يأتي إلى من عرفة في يوم النحر، فإن المكي مباشرة يذهب من بيته محرما بالحج إلى عرفة. نعم، يذهب إلى عرفة، العمرة الزيارة، فلماذا يعتمر قبلها بالتمتع وهو ماكث في مكة أصلا؟ فلا يعرف عن السلف ذلك، عن جمهورهم ذلك. ابن عباس أفتى أنه ليس عليكم يا أهل مكة عمرة، وما أنكر عليه أحد من الصحابة هذا الكلام. نعم، فهي الزيارة، ولكن على وفق نية مخصوصة وهي الإحرام بأعمال مخصوصة، وهي الإحرام بها يعني بالعمرة، وهي الطواف والسعي والتقصير، وهي واجبة في أصح قولي أهل العلم. وقد اختلفوا في العمرة هل هي واجبة أم مستحبة، فالصحيح أن العمرة واجبة كما ذهب إليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذلك لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. ففهم ابن عباس أن ذلك يدل على وجوب العمرة، وفي قراءة: وأقيموا الحج والعمرة، فكما أن الحج فرض فالعمرة كذلك. فالعمرة فرض على المسلم مرة واحدة في حياته. فإن اعتمر عمرة التمتع أجزأته عن عمرة الإسلام، وإن اعتمر في رمضان أجزأته عن عمرة الإسلام، وإن اعتمر وهو صغير قبل البلوغ لا تجزئه عن عمرة الإسلام، بقول ابن عباس قيل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل ذو الموقوف: أيما صبي اعتمر، أيما صبي حج، ثم بلغ أو كبر فعليه حجة أخرى. كذلك العمرة هي الحج الأصغر، إذا اعتمر وهو صغير ما بلغ ثم بلغ الحلم فعليه عمرة أخرى. نعم، عليه عمرة أخرى. والعمرة في رمضان لها مزية على غيرها، قلنا على شرط أن تكون في داخل رمضان. أما من أحرم بها للعمرة في خارج رمضان ثم طاف وسعى في رمضان فإنه لم يعتمر في رمضان. نعم، فلا بد أن يعتمر في رمضان، فإن العمرة مكونة من الإحرام ومن الطواف والسعي، هذه تسمى عمرة. فإذا ما أحرم فلا عمرة له، فالعمرة الإحرام ركن، فلا بد أن يوقع هذا كله في داخل رمضان. فمن طاف طواف الوداع، طواف إيش؟ العمرة، ثم بقي له ثلاثة أشواط غربت عليه الشمس آخر يوم من رمضان ثم كانت ليلة شوال، فليس معتمر في رمضان. لابد أن يطوف آخر شوط فتغرب الشمس حتى يكون معتمر في داخل رمضان. فعلى المسلم ألا يسوف بها كما يفعل البعض، لا زال يسوف يسوف فيشعر بالإثم أو بالتقصير في آخر ليلة من رمضان، ويذهب المسكين نعم إلى مكة تغرب الشمس وما سعى، ثم يقال أن العيد قد أهل هلاله فما اعتمر في رمضان، فما اعتمر هذا البائس في رمضان. وإن كنا نقول لعل الله يكتب له الأجر بالنية، لكن لماذا التفريط؟ والله يقول: واستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله سبحانه وتعالى. وأركان العمرة الطواف، واختلفوا في السعي، فمذهب ابن عباس أنها مستحبة السعي في العمرة، وعائشة ترى أنه ركن. نعم، لأن ابن عائشة قالت: ما تم الله حج ولا عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة، فكانت ترى ذلك ركن. قد جاء الحديث: إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، مما يؤيد قول عائشة. وأما ابن عباس فرأى أن السعي مستحب وقال: إنما العمرة الطواف. نعم، وقال رضي الله عنه: إنما العمرة الطواف، وليس في العمرة ذبح إلا أن يحمله الرجل ويسوقه كما ساق الصحابة في عمرة الحديبية الهدي معهم، فلك أن تسوق الهدي للعمرة استحبابا، وهذه سنة ميتة لأن ما أحد يعرفها بسبب البعد عن حلقات العلم، أن تسوق الهدي، فإذا حلقت فاذبح هدي العمرة لكنه على الاستحباب ليس على الوجوب، لأن النبي ما أمر به كما أمر في القران والتمتع في الحج، عرفنا ذلك من قوله النبي لأصحابه احلقوا واذبحوا في عمرة الحديبية، فدل أنهم ساقوا الهدي رضي الله عنه، والهدي والساق في ثلاث سنن، بعضها ميت وبعضها لا يفعل على الوجه الذي كان يفعل في عهد السلف إن فعل. فمن ذلك أن يكون الرجل مقيم في جدة ويبعث بهديه ليذبح في الحرم، فلا يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أمنا عائشة أن النبي كان يبعث بهديه للحرم وهو في المدينة، فلم يحرم على نفسه شيء كان له حلال، فيمكث في المدينة ويرسل بهديه فينحر أو يذبح في الحرم وهو ماكث في المدينة. نعم. الثاني أن يرسل، أن يقود هديه أو يصحب هديه أو يسوق هديه في العمرة كعمرة الصحابة في الحديبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يسوقه في القران، فإذا ساقه في القران فلا يجوز له التمتع إذا ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لتمتعت لجعلتها عمرة صلى الله عليه وسلم. فهذه أحوال سوق الهدي إلى الحرم. نعم. طيب، وإذا كان ذلك كذلك فما جزاء العمرة في رمضان؟ ما قد علمتم ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي، أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سألت زوجها أن يحججها، قال جمهور العلماء ليس على الرجل وجوبا أن يحجج امرأته، هذا يكون من مالها الخاص فلا يجب عليه، لأنه لم يذكر في النص أنه يجب على الرجل ذلك، أوجبت النصوص الكسوة بالمعروف والسكنى والطعام، نعم، والنفقة من كسوة ونحو ذلك، لكن لم يأتي نص بإيجاب الرجل بوجوب تحجيج المرأة، بل قالوا حتى علاجها، فهذا لم يأتي فيه نص، لكن مقتضى العشرة بالمعروف أن الرجل يعالج زوجاه ويحجج زوجاه، وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فالإحسان مطلوب بين الرجل وامرأته أبد الدهر حتى الموت، ينبغي أن يكون صفة الحياة بينهما وبناؤها على الإحسان من قبلها ومن قبله. نعم. ومن ذلك أن يحججها، يعمرها، ينزهها كما أمر الله، وعاشروهن بالمعروف. فتلك المرأة قالت يا رسول الله، بل قالت لزوجها حججني، قال ما عندي جمل أو ما عندي ظهر أحملك عليه، قالت جملك فلان، اليوم نحن نسمي السيارات، نعم، وكانوا يسمون الدواب حمار يسمونه يعفور وغير ذلك، الناقة العظبة، المهم سمت، نعم، الجمل الذي كان عندهم، فقالت حججني على جملك فلان، سمته باسمه، وهذا للحاجة، لأنه إذا كان عندهم أكثر من جمل يقول للولد الصحابي في عهدهم لولده جيب ائتني بالجمل، يقول يا أبوي أي جمل؟ فلذلك يسمون الجمال بأسماء. نعم كما اليوم، نعم جيب السيارة الكابرس، جيب السيارة تويوتا، جيب السيارة، فنفهم أن هذه هي هذه. فكانوا يسمون، قالت حججني على الجمل فلان، جملك فلان، سمته باسمه. وفي هذا مشروعية تسمية الدواب، من كان عنده اليوم 4 حصن يسمي واحد الفارس، ويسمي واحد كذا المقدام إلى آخره، ما في بأس. يعني النبي ما أنكر عليها، ما أنكر على الصحابة، ولذلك لما قالت جملك فلان ما قال كيف تسمونها البهائم، يسمونها من آدم، ما تسمون البهائم، ما أنكر عليهم. فهذا يدل على جواز تسمية الظهر، الظهر من الإبل والحمر ونحو ذلك مما يركب وهو أليف غير وحشي، فيسمونه للحاجة للتمييز. فقال إن فلان، إن الجمل فلان حبيس في سبيل الله، يعني وقف جعلته في سبيل الله. فقال تسأل النبي، يعني لابد يكون لنا مخرج لعله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل كان هناك مخرج. فقال لو سألتني لقلت حججها يعني على الجمل، لأن الجمل في سبيل العمرة، الحج نعم في سبيل الله. فأخذ من هنا أن من مصارف الزكاة للأغنياء تجاه الفقراء الحج والعمرة، فإن الغني له أن يقطع التذكرة في الحملة 4000 لفقير يحججه، فتكون ذلك من زكاة ماله، من زكاة ماله، لكن لا يحجج. نعم حتى يعرف المحتاج للحج، يعني في نظر أن يأتي الإنسان مقتدر ويقول له لا تدفع، أنا أدفع عنك واجعلها من الزكاة. المقصود أنه يتحرى المحتاج للحج ويعطيه من الزكاة ليحج، وليس الأمر كما يفعلون في الجمعيات الآن، فإنهم يجمعون الزكوات عياذا بالله لبناء المساجد ونحو ذلك وطباعة الكتب، ويدخلونها تحت كلمة في سبيل الله، كما أفتى بن جبرين وغيره من الناس. وهذا خطأ، لأن الله عز وجل قال في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال وفي سبيل الله وابن السبيل. فلو كان سبيل الله عام ما يدخل فيها المساجد والفقراء والمساكين لكان هذا عبث عياذا بالله، وكلام الله بليغ منزه من العبث والتكرار بغير فائدة. فلا يدخل ما ذكره الله من الفقراء والمساكين ونحو ذلك في كلمة في سبيل الله. سبيل الله فسرت بأنها الجهاد والحج وكذلك العمرة، فلا يتوسع هذا المعنى بغير دليل، كمن يبني المستشفيات للفقراء يقول سبيل الله، يبني المساجد ربما تكون فخمة ينفق أموال كثيرة من أموال الأغنياء ويقول في سبيل الله، ثم يتخصص أناس نصوص في جمع أموال الأغنياء يجدوا ما بطاري ما عندهم عمل، إيش الحل إيش الحل، فيقول في أنفسهم نجمع الزكوات ونكون من العاملين عليها حل، فيذهبون إلى الأغنياء، والله عندنا مسجد نبغى نبنيه، ويا الله يقول في سبيل الله، فيعطيه المسكين الغني آلاف من قد مليون يريد مسكين يبني له بيت في الجنة، وخاصة إذا كان اللص ذاك مفوها يعرف كيف يخرج الريال والدينار من جيب الغني. نعم، فحينئذ يجمع ذلك الغني بين خطأين، إذا عرف أن هذا الذي يأخذ المال سيأخذ للزكاة يأخذ قسما منه قسما له من العاملين، أنه أعان هذا على عمله السيء، لأن العاملين عليها موظفين من قبل السلطان، وليس أن يوظف نفسه هو سمى من العاملين عليها ويسرق أموال الناس بغير حق. الثاني أن المسجد ليس من في سبيل الله حتى يعطيه المال من الزكاة هذا الثري، خطأ وكثر هذا، كثر الآن طلب الأموال المساجد أسهل طريقة لاقتناس أموال الأغنياء. هذا المبلغ في بناء المسجد 2,000,000، فيضع 500,000 وما 1,500,000 يبني بها، وإذا قال المسجد يقول هذا المسجد كلف كذا، يقول نعم كلف. نعم، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما هذا الحرص العجيب اللي تجد الناس دؤوبين في الجمع، من مسجد يذهبون لمسجد بعد كل خطبة وأمامهم الكيس الكبير لجمع الأموال في سبيل الله المسجد. نعم، هذا النشاط ما وراءه لابد من التحري، لابد من التحري. نعم، فكم سمعنا أن صناديق تبرعات ذهبت للخوارج، تبرعات باسم مؤسسة الحرمين وغيرها، المهم يضعون فيها أموال ويحولونها للخوارج، يعني يكتبون عليها مؤسسة الحرمين أو أي شيء، المهم يجمعون ثم ينفقونها في سبيل الشيطان، في سبيل التفجير البدعي للمعاهدين. فالعبد ينبغي أن يحتاط لمن يخرج ماله، فأي إنسان يجمع المال يتحرى، ما يعطيه ماله يتحرى من هذا، وهل هو مأذون له بالجمع أو غير مأذون له بالجمع من ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر يمنع الجمع العام إلا بإذن، كما هو الآن ولي الأمر مانع الجمع العام، يقوم إنسان يقول بني نعم مصنع وقف للمساجد المسلمين ضعوا أموالكم، هذا ممنوع، لا يسمع له حتى يأتي بترخيص من ولي الأمر، كما جاء في الحديث الآية. نعم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا يجوز جمع التبرعات بالشكل هذا العام إلا بإذن ولي الأمر، خاصة في هذه الأزمة التي نعيشها بسبب الفكر أو التفكير على الأصح الضال أو مذهب الخوارج اللئام الذين أفسدوا علينا ديننا عند الغرب، فصار ديننا فاسد، فصاروا يعلنون حرق القرآن ويعلنون الأمر بحرق القرآن ويرسمون النبي الرسومات السيئة، ما كان هذا يظهر قبل ما فعل الخوارج ما فعلوا من التفجير والإثارة للعالم، حتى صاروا يكرهوا الإسلام ويكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويكرهوا القرآن، وكانوا من قبل يدخلون في الإسلام زرافات، والآن يبتعدون عن الإسلام جماعات، نسأل الله العافية، بسبب هؤلاء. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما قال وتسألك، تقرئك السلام يعني ورحمة الله وبركاته، وتسألك ورحمة الله، تسألك ما يعد الحج معك؟ قال يعدل حج معي عمره في رمضان. قال عليها السلام ورحمة الله، أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وقل لها يعدل حج معي عمره في رمضان. فلا بد بعد هذا النص النبوي من قوله عمره في رمضان أن تدخل العمرة بمناسكها من أولها إلى آخرها في داخل رمضان، لا تفعل شق طواف خارج رمضان سعي داخل رمضان، أو طواف داخل رمضان سعي خارج رمضان، كلها في رمضان حتى يصح ويصدق عليها أنها عمرة في رمضان تعد الحجة. فإذا عرفت ذلك، عرفت أن يجب تجب العمرة مرة في العمر، فإن أحسن وقت تصنع العمرة فيه إن عرفت وجوبها في هذه الأيام في رمضان، وعليك حينئذ أن تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة لكي تعتمر على وفق هدي كما قال لتأخذوا عني مناسككم. أولا ما يتعلق بالميقات، فإما أن تكون أنت حاضر في داخل المواقيت أو في خارج المواقيت، فإن كنت في خارج المواقيت يعني من أهل مصر والشام فلا بد أن تعتمر إذا جئت ناوي العمرة من الميقات الذي هو في طريقك، ميقات أهل بلدك، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، فقال في ميقات أهل المدينة تهل أهل المدينة من إيش؟ ذو الحليفة، من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم. فلا يصلح أن يأتي إنسان مثلا من اليمن وهناوي العمرة ويقول عندي قرابة ورايح للعرس مباشرة في جدة، مو معقول أحضر العرس بملابس الإحرام، حتى أحضر إن شاء الله العرس وناوي الإحرام من الحرم ثم أطلع لأقرب ميقات والطائف وأرجع محرم، خطة في نظره مباركة لتفادي الرجوع إلى يلملم البعيد. وهذا خطأ، لما؟ لأنه جاء من الجنوب من أبها أو من اليمن وهو ناوي العمرة، فلا يصلح أن يذهب لميقات أهل نجد وهو يلملم قرن المنازل، عليه بعد ما يخلص عرسه أن يرجع إلى يلملم مرة أخرى، لأنه مر منه وهو ناوي العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا جاء مر عليه وهو في طريقه وهو ناوي العمرة، فلا يجوز أن يجاوزه إلا بإحرام، فإن جاوزه من غير إحرام فلا يذهب إلى ميقات أقرب فيأتي بعمرة منه اختصارا، لابد أن يرجع إليه مرة أخرى. ثم إذا كان في بلده وهو متردد بالنية، يقول يمكن في سفري هذا يتيسر لي العمرة ويمكن لا تتيسر لي العمرة، فتيسرت له فيحرم من جدة لأنه غير جازم، والنبي ذكر الجزم فقال ولمن أتى عليهن، لمن أراد يعني جازما، نعم لمن أراد، مثل ما ذكرنا في الأضحية في نص من أراد، إنسان متردد يضحي ولا لا، ما يمسك عن شعره ولا ظفره حتى يجزم بالأضحية ويجد المال يمسك من ذلك اليوم. أما إذا نوى أو كان عفوا إذا كان متردد في الأضحية قد يضحي وقد يضحي، فإنه لا يزال يأخذ من شعره حتى يجزم بأنه يريد أن يضحي، هذا النص يفيد الجزم، قوله من أراد أي جزم، إرادة جازمة. كذا قلنا أيضا في العمرة والحج، والإحرام بهما لمن أراد الحج والعمرة، وهذا مريد للحج والعمرة أو للعمرة فقط إرادة جازمة فعليه، وهذا إذا كان مريد إرادة جازمة عليه أن يرجع للميقات أو يحرم من الميقات الذي هو ميقات بلده. أما إذا كان متردد يقول والله عندي عمل قد يطول، أو حائض تقول ما أدري والله أطهر آخذ العمرة ولا ما آخذ العمرة، متردد الحائض هذه مسكينة متحيرة تقول ما أدري والله أطهر، تقول ما أدري أطهر أو لا أطهر، فمتحيرة هذه الحائض ما تدري، فحينئذ دخلت الأجدة فجاءها الطهر وما كانت جازمة ولا غالب أظنها تطهر، مترددة شاكة، فإنها حينئذ تحرم من جدة، تحرم من جدة لأنها غير جازمة ولا تعرف الدورة تتقطع عليها، ما تعرف بالجزم في الغالب متى تنتهي حتى تجزم، لأن عرفت أن بعد 5 أيام تطهر جزما على الغالب ينبغي أن تحرم من الميقات، لكن داخله وتقول قد آخذ وقد لا آخذ. نعم، فالمتردد ليس عليه أن يأخذ من الميقات الذي مر عليه أو أن يحرم من الميقات الذي مر عليه. وإذا دخل الميقات وهو غير جازم فاختلف العلماء رحمهم الله، إنسان دخل إلى الميقات أو داخل المواقيت وهو غير جازم بالنية ولم يرد العمرة، فثبت في قلبه أو وجد في نفسه أنه يعتبر، قال الإمام أحمد كما في رواية يرجع للميقات أيضا لأنه يصدق عليه عموم لمن أراد الحج والعمرة وهو مريد فيرجع للميقات، وقال غيره كلا يحرم من مكانه، وهو الصحيح أن من أنشأ النية بعد المواقيت يحرم من مكانه ولا يلزم على الصحيح الرجوع للميقات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة وهي داخل المواقيت في طريق مكة ولم يرجع إلى ذي الحليفة، قال ابن تيمية لأنه جزم بالنية من مكانه من الجعرانة، فهذا يدل على جواز النية من داخل المواقيت ولا يجب عليه الرجوع، لا يجب عليه الرجوع في ذلك. ومن مر بالميقات وهو لا يدري، كما رأيت بعض الفضلاء سئل من المشايخ المعروفين لكن أظن زلة عالم، فقيل لذلك الشيخ الفاضل ناس أيها الشيخ كلهم كانوا في سيارة لا أدري أذكر الآن أجرة أم سيارة، شخص نام أحدهم ما قام إلا والحرم أمامه أو سهى والحرم أمامه، فقال ليس عليه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فاستدل بعموم هذه الآية، وهذا الاستدلال خطأ لأن هناك فرق بين عفو الله والتبعة، فمثلا قتل الخطأ عفو الله حاصل للذي قتل الخطأ، صوب على العصفور الطائر الضب ثم سمى الله وضرب على الزناد فأتى الرصاصة من جنب رأس الطائر، رجل مسكين يتنزه بالنظر في الطرق ويأكل ويشرب مسرور، وإذا بالرصاصة في أم رأسه سقط ميتا، هذا ما يدري خطأ لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، خطأ ما أخذ والله قد فعلت، مسألة من الإثم، لكن التبع كفارة الخطأ عليه ولا لا؟ إذن في فرق. طيب هنا هذا الذي سهى عن الميقات وكان بالتاكسي كان يسولف ودخلوا كما يقال في نقاش وفي موضوع، ثم نظر نظرة وإذا الحرم أمامه قال وين نحن؟ قال أمام الحرم. من انشغاله بالنقاش، وهذه غريزة في كثير من قلوب الناس أن يكون وجهة نظره هي الصحيحة وكذا، وانشغاله والحماس وإذا به أمام جدران الحرم، هذا الساهي أو ذاك النائم لا ينفعه أن إيش؟ أن يحرم من مكانه يقول ربنا لا تأخذنا نسينا أخطأنا. يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع للميقات. نعم، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرجع الناس للميقات إذا عدوه، يقول ارجعوا واحرموا منه. لو فرضا هذا الإنسان ركب رأسه أو جهله، نعم، وأحرم، قال الله عز وجل رب لا تأخذ نسينا أخطأنا فأحرم، فهل يعفى عنه بالجهل كما عفونا عن تارك التيمم بالجهل بالأمس؟ لا، لوجود نص. فقد قال مالك في موطئه، أو خرج رحمه الله في موطئه بسنده وهو سند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليهريق دما. وهذا معناه أن من تعمد ترك نسك أو نسيه أو جهله، لأن الجاهل مثل الناسي كما يقول ابن القيم في معظم أحكام الشريعة، فإنه ابن عباس كان يرجع هؤلاء الجهال الذين عدوا الميقات أو كانوا ناسين أو متعمدين لا يستفصل منهم، يرجعهم للميقات ليحرموا منه إذا عدوا من غير إحرام رضي الله عنه، فعلى هذا الشخص أن يحرم. لكن لو ركب ارجع الميقات، لو ركب رأسه أحرم يثبت في حقه الدم، ما عاد يفيده الرجوع إلى الميقات. فإذا اتصل بشيخ قال له عديت الميقات أنا وأصحابي كنا نتكلم في موضوع ونسينا والله، فقال واحد منا أفتاهم وما أكثر يفتي بجهل، أقول لكم احرم من هنا، الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا يفتون بالجهل فيحرمون كلهم، يحرمون إيش؟ كلهم. فهؤلاء كلهم يثبت في حقهم الدم، فلو سألوا إنسان فلا يجوز له أن يفتيهم يقول طيب ارجعوا قبل يدخل الحرم ارجعوا احرموا من، فيكون ركب عليهم إحرام عليه إحرام، ما يجوز له حرام عليه، فإن الإحرام الثاني سيكون فاسد وكلفهم مال ضيعوه. نعم، كما اتصل بي أحد الجهال مسكين يعني مشى يمكن 3000 كيلو لا أعرف كم، كله من سبب المفتين على الله بغير علم، جاء من ميقات أظن الجنوب، إيه نعم أظن هكذا إبل عمرة، قالوا له أقول لك لا ترجع لميقات الجنوب ما دامك تناول عمرة ورجعت أسهل لك روح ميقات الطائف. نعم، وراح ميقات الطائف، المقصود صار المفتون يتلاعبون به بسيارة المسكين ما نام، ويذهب من مكان إلى مكان أقول لك للتنعيم ويذهب للتنعيم. نعم، في أذكر هذا ولا أذكر تفصيل القضية، لكنه كأنه كره المسكين، كل ما يروح مكان يبتلى برجل يتكلم على الله بغير علم فينقله من ميقات إلى ميقات مزور ليس ميقاته، وأنفق كثير المسكين في تلك الليلة وسهر، وهذا يدلكم على فضل العلم. نعم، وأنه عصمة وأمان لابن آدم من مضيعة المال، العلم يحرسك. هذا فضل العلم عليك وأنت تحرس المال، فهذا فضل العلم على المال. إن المال تحرس أن تضعه في البنك وتخاف ينقص، وإذا جاء واحد يسألك تشح به، خاف في قلق دائما على المال. أما صاحب العلم فإنه محروس بإذن الله. نعم. فالمقصود أن هؤلاء يجب عليهم دم، لأنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليهريق دما، ولا ترك النسك هو الإحرام من الميقات، وهو الإحرام من الميقات في حالة واحدة يجوز فيها الذبح. أن بعض الناس إيش يفعل؟ يأتي وما أحرم من ميقاته، يقول عندي عرس وعندي مراجعة في جدة ودي أحرم يا أخي من هنا، يبون إيش دم؟ أدفع دم، مو مشكلة. هذا خطأ، فإنه عاصي كما نبهنا في خطبة الجمعة اليوم، فإنه يجب الرجوع الميقات وأنه عاصي. لكن في مرحلة واحدة يجوز ذبح الدم، ما هي؟ أن يكون لا يعرف الحكم، فدخل داخل المواقيت فقال له إنسان لابد من الرجوع، فكان شيخا كبيرا لا يستطيع، يشق عليه جدا ولا يجد أحد، نعم، ويصعب عليه إذا رجع مرة أخرى أن يرجع، فهذا يحرم، هذا يحرم من مكانه وعليه دم لعدم الاستطاعة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يستطيع هذا إلا أن يحرم من مكانه فيكون عليه دم لتركه النسك. لكن المختار القادر يجب الرجوع إلى الميقات، يجب رجوعه إلى الميقات. نعم. وإذا نوى الصغير، وهذا يحدث، ونبه على هذه المسألة علامة ابن عثيمين، أن الصغير يحرم الذي بلغ، تجده يحرم مع أهله أو البنت الصغيرة، يأمر ولي الأمر الأسرة كلها بأن يذهبوا ليش؟ بأن يذهبوا ليش؟ للعمرة، فيركبوا معه السيارة وينوي العمرة، لكن ما ينوون الدخول في النسك، فحينئذ يبقون على لا فائدة من عمرتهم ولا حجهم، لا يحسب لهم حج ولا عمرة، لأن هناك فرق بين نية العمرة ونية الدخول في النسك، فخروجك للعمرة لا تكفي، لابد أن تنوي الدخول في النسك، لابد أن تنوي الدخول في النسك، كما قال ابن عمر نية الحج والعمرة تجزيك عن الدخول في النسك فيهما لا مجرد الخروج. وذلك مثاله إنسان جديد عهد بإسلام، قيل له تعال أخرج معي نصلي العصر في جماعة، فتأخر قليلا ثم دخل مسجد المسكين، نظر وجد صفين، أول مرة يرى مسجد في حياته، ويرى إنسان قدامه واحد هم اثنين صفين وما يدري ما هذا، قال فهم، كان في نوع ذكاء، فهم أنه لابد يتابع هذا الواحد أنه يراه يتحرك قبله، قال الله أكبر، هم كلهم الله أكبر كلهم، فقال في نفسه لابد أن تكون العبادة أن أنضم لهؤلاء وأصبح مثلهم حتى أصلي العصر، فجاء بنية صلاة العصر، وقف الله أكبر ركع، الله أكبر قام، لكن ما نوى الدخول في الصلاة ولا تكبيرة الإحرام، هل تنعقد له الصلاة؟ إذا نية الصلاة لا تكفي، لابد من نية الدخول في الصلاة. كذلك من خرج إلى العمرة مع أبيه وهو صغير بالغ الحلم، ناوي خروج العمرة ولبس إحرامه وطيب كما يفعل العوام، قصوا أظافرهم ينتفون أباطهم، هذا طبعا لم يرد عن النبي أنه خص النتف الإبط قبل إيش؟ قبل العمرة مع انتشاره، يظن المناسك العمرة أن يحلق الإبط، وهذا ليس من مناسك العمرة، ولذلك أظن في محلات بيع الأحريم تشوف شفرات كثيرة، لعلك إن رأيت هذا فهو لما انتشر بين الناس أن حلق العانة والإبط من سنن العمرة، ولا هو من سنن العمرة ولا من سنن دفن الميت. دفن الميت لا تقص، لا تحلق عانته ولا تنتف ابطه، لانه مو بحي، هو كف عن معه سنن الفطره. نعم، لم اذكر انه ورد في ذلك. نعم، لا اذكر انه ورد في ذلك. فعلى من كان كذلك ان يعيد حجته وبين الدخول في النسك. طيب، في الاحرام هل يجب عليك ان ترفع صوتك فتقول لبيك عمره، ام يكفيك الدخول في النسك بالنية وهي ان تصنع محظورات الاحرام؟ يجزيك الدخول في النسك ولو لم تقل في اصح القولين لبيك عمره؟ لانه يشكل على البعض، يقول انا في الطيارة نويت الدخول في العمرة لكن نسيت اقول لبيك عمره. نقول عمرتك صحيحة لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال نية الحج والعمرة تجزيك، وهذا مذهب الإمام أحمد. ولا يشترط عليه أن يرفع صوته فيقول لبيك عمرة، يجزيه ذلك. طيب، بعد أن ذكرنا مسائل الميقات وما أكثرها وذكرنا ما هو أهم أو من أهمها، ننتقل الآن لمسائل الإحرام. وليعلم أن الإحرام ركن من أركان العمرة، وكذا الطواف وكذا السعي. نعم، ولا يتحلل منها إلا بقص شعره. طيب، الإحرام ركن ويزهي فيه النية بالعمرة، ولا يسمى التلفظ كما ذكرنا بالإحرام تلفظ بالنية، بل تلفظ بالنسك، فيقول لبيك عمرة. يقول ذلك وقد توجه بسيارته إلى القبلة وأراد الانطلاق، فيقول لبيك عمرة فينطلق. ولكن قبل ذلك يتجرد من ثيابه ويغتسل، هذه سنة. لكن اتصل بي البعض قريبا قال لابد من الغسل. نعم، قالت الظاهرية نعم لابد في العمرة والإحرام لها، وكذا الحج في الإحرام الاغتسال. نعم، لابد من الاغتسال، فقد جاء عن أسماء بنت عميس كما في صحيح مسلم أنها لما كانت نفسا أمرها النبي أن تستذفر، أن تلجم الموضع، وأن تتوضأ، وأن تغتسل، وأن تهل بالحج وهي نفساء، فأمرها بالاغتسال قبل الإهلال. فهل هذا خاص بالنفساء والحائض قبل الإهلال ولا هو عام؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان من فعله لا من قوله وأمره لعموم المحرمين. نعم، من فعله، وقد قال تعالى قد كان لكم برسول الله حسنا، أنه يتجرد لإهلاله ويغتسل، لكن ما أمر أحد إلا النفساء، فلعل هذا خاص بالنفساء، أمر قولي ما أمر إلا النفساء. طيب، فحينئذ هل يصلي ركعتين؟ قال الجمهور يستحب أن يصلي ركعتين، وهما خاصتين بإيش؟ خاصتين بالإحرام. أجاب المحققون عن ذلك وقالوا هذا خطأ، لا دليل على ركعتين الإحرام. قال لي إنسان بل هناك دليل على ركعتين الإحرام، ما هو الدليل؟ قال ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر أو بات بالعقيق قال صلي تاه آت، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره، فأمره أن يصلي، فدل أن هناك ركعتين للإحرام قبل أن يقول حج عمره. فأجيب عن هذا، أن هذه الصلاة لأجل الوادي المبارك لا لأجل أن تكون ركعتين للإحرام، والنبي ما أحرم إلا بعد صلاة صادفته وهي إيش؟ صلاة العصر والظهر. فإذا علمت أن ابن عمر توضأ ولم يغتسل مرة ومرة اغتسل ولم يتوضأ للإحرام، عرفت أن الاغتسال مستحب، نعم، ولا يجب، ولا يجب صلاة خاصة بالإحرام، ولا يجب أن تنزل في الميقات، والإشارة إليه بدعة عند الإحرام، فهذا أحد المفتين بغير علم كما سمعت. أتى له إنسان سألني فقال له: هل لا بد أن أنزل للميقات؟ يعني عندي نساء كثير ويشق علينا كلنا ننزل الميقات، صلي وتروش كما يقولون، فما العمل؟ يعني من باب الله خفف عنكم، يمكن أن ترفعوا أيديكم مشيرين إلى الميقات ثم تحرموا. قال لما سألته: ففعلتم؟ قال: نعم، كلنا أشرنا للميقات، يعني المسجد، مع أن هذه المساجد لم تبنى على المواقيت في عهد النبي ولا تعرف أصلا، فمن أين هذه الإشارة؟ هذا أجيء بالحجر الأسود إلى ذلك الميقات وكنت في طواف حتى تصنع ذات تلك الإشارة البائسة المبنية على الجهل؟ فهذا من الكلام على الله بغير علم، فيجزئك أن تحرم إذا حاذيت الميقات بسيارتك، لا يشترط أن توقف وأن ترخي برأسك وتغمض عينيك وتقول لبيك عمرة، كل ذلك من التكلف البدعي، متى ما حاذيت الميقات فأحرم. نعم، فإذا أحرمت وخشيت المرض فقل، وإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، مع أن عائشة ما كانت تشترط المرض، كانت تمكن أي محرم تقول له قل هذا، فعلى مذهب عائشة يجوز حتى من غير إيش؟ من غير أن يخشى المرض كما ذهب إليه شيخ الإسلام من تيمية. شيخ الإسلام الذي دعاه يقول هذا أن حديث ضباعة بنت الزبير فيه: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا. أجدني إيش؟ وجعا. فقال: حجي واشترطي. فمن هنا شيخ الإسلام قال إذا خاف. عائشة كانت تلقن من غير إيش؟ شرط. ابن عمر كان يقول: حسبكم السنة، ما كان النبي يلقن الناس. وعائشة كما قيل إذا كان عند الإنسان من الصحابة عمل دون آخر، يعني صحابي يقول بالتلقين، صحابي يقول ما في تلقين، يقول ابن تيمية: نرجح قول الصحابي الذي هو ناقل عن الأصل. من هو الناقل عن الأصل؟ كلام عائشة ولا كلام ابن عمر؟ كلام ابن عمر ناقل عن الأصل، لن تأتي عائشة برأسها، لا بد أن يكون وراءها علم، فيكون الراجح قول عائشة، يعني يمكن الإنسان أن يذكر إيش؟ الاستثناء من غير خوف. كانت تلقن أي محرم أن يقول: فين حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، رضي الله عنها، هذا فهمها. طيب، ثم لا يزال يقول لبيك عمرة، لا يزال يلبي ويرفع صوته بالتلبية، لأن جبريل أمرهم بذلك، وله أن يخلط، مرة يقول لبيك اللهم لبيك، ويقول كما في حديث آخر لبيك إله الحق، ويقول لبيك ذا المعارج الفواضل، يقول لبيك عدد الحصى، لبيك وسعديك والخير بين يديك والرغبة إليك والعمل، لأن النبي كان يسمعهم يقولون ذلك ما عند النساء وغيره، ولا ينكر عليهم اللهم صل عليه، لكن قالوا أفضل التلبية تلبية النبي الذي جاء ذكرها من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر كما في صحيح البخاري، كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، البائس هذا الذي يبتدع في التلبية مع أنها شعار الحج، والحج العج والثج، فيبتدع فيها فيتغنى كأنها قرآن يمدها، والراوي ما قال كان النبي يمد التلبية، ينبغي أن يلقيها ساذجة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فلا يمدها قائلا لبيك اللهم لبيك، هذا من البدع العامة. فإذا زاد على ذلك فكانت جماعية، كانت ظلمات بعضها فوق بعض، فلابد كل إنسان أن يلبي بمفرده. نعم، وليعرف معنى التلبية، معناها أجبتك يا الله إجابة بعد إجابة، إن الحمد والثناء بصفات الكمال والجمال والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب، ثم بعد ذلك تنقطع التلبية، يعني قد يقال باستحباب دخول باب بني شيبة المواجه للحجر الأسود، وهي من السنة يغتسل عند دخول مكة، فإذا دخل فليدخل بباب، فلا ينسى ذكر دخول المسجد، لأن النبي قال دخل أحدكم المسجد فليقل السلام على رسول الله وافتح له باب رحمتك، فاستثنى الحرم. كثير من ينسى دخول المسجد في الحرم، لأنه حرم شيء ما اعتاد دخوله كالمساجد الأخرى، فينسى ذكر الدخول، لا فليقل السلام على رسول الله، الله افتح لي باب ايش رحمتك، ويدخل بالرجل اليمنى. هذا أكثر ناس ينسون المعتمرين، يظن العمرة الآن في غير وقت الحضر، أحكام أخرى هكذا تأتي في مخيلته، فينسى سنن ثابتة. نعم، فيدخل الحرم، أول ما يرى الحرم من السنة أن يرفع يديه. جاء في حديث إسناده منقطع لكن أثر عن عباس صحيح. نعم، ويدعو بما جاء عن عمر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، يرفع يديه إذا رأى الكعبة. وقد جاء في ذلك حديث لكن إسناده ضعيف، لكنه ثابت عن عمر أنه كان يدعو بهذا، وثابت عن من ابن عباس أن ترفع اليد عند رؤية البيت، كما عند البيهقي أو عند غيره هكذا جاء. ثم يضبع لكشف العاتق الأيمن في طوال الطواف، وذلك إذا بدأ وشرع في إيش؟ في الطواف. والآن جزا الله خير الدولة محت الخط الأسود، محت الخط الأسود، فكان الناس يبتدعون كيف؟ بدع بالألاف، آلاف الناس إذا بدأوا الطواف يبحثون الخط الأسود، هذه أول بدعة. تحديد مكان لبدأ الطواف منه بدعة، بل متى ما حاذيت الحجر الأسود فهو بداية طوافك، لا تحدد مكان هكذا هكذا، هذا تكلف. متى ما حاذيته التفت للحجر وأشر إليه، هذا بداية طوافك، ولا تجعل لنفسك إيش زاوية معينة تتقدم تتأخر توسوس، لا. والحمد لله على فضله. فتقدم الحجر الأسود، ذلك من السنة، وكان ابن عمر يزاحم على الحجر الأسود حتى يخر من خريه دم، لأنه يعرف فضل الحجر الأسود. ولا نرى ذلك، نرى أن هذا من اجتهاد ابن عمر كما كان يجتهد الله يرضى عنه، فيغسل داخل عينيه ويدخل ويغسل رجليه 7 مرات. نعم، فهذا كان من اجتهاده أنه يزاحم على البيت حتى يخر من خريه دم. فهل نقدم فعل ابن عمر وصحابي على النص من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر كما في مسند أحمد إنك رجل قوي فلا تزاحم، لا تزاحم، لا على المزاحمة. طيب، ثم إذا استطعت أن تأخذ دورا لتقبيل الحجر افعل، فإن ذلك أفضل، لا لأنه قد جاء أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، لأن هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الحجر الأسود له لسان وعينان يشهد لكل من استلمه بحق. فالذي استلمه بشرك أو ببدعة لا يشهد له، بل ربما يشهد عليه. فمن البدعة أن يتمسح به رجاء بركته، هذا شرك، فلا بد أن يقبله اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. فقال عمر عندما قبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيلنا للحجر الأسود اتباع لا شرك وابتداع وتبرك، فإننا نعتقد أن من تبرك أثناء تقبيل الحجر أنه مبتدع، ابتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطانه. وطريقة تقبيل الحجر أن تقبله فيك ثم تستلمه بيدك، هذا نوع. النوع الثاني تقبله فيك ثم تسجد عليه بجبهتك ثلاث مرات كما جاء ابن عباس، هذا نوع. النوع الثالث أنك تستلمه، كان زحام معك عصات، تستلمه بإيش؟ بالعصات، ثم تقبل العصات كما كان النبي، كما في صحيح مسلم يستلمه بالمحجن، بالمحجن ثم يقبل المحجن. نعم، لكن انتبه ولا تؤذي نفسك، إن غلب على ظنك أن الشرطي يمنعك من هذا يظن أنك تؤذي الناس، مع أنك تريد أن تفعل السنة أن تقدم العصا لتستلمه، فإذا خشيت أن الناس يظنون أنك ستضرب رؤوسهم فلا تفعل، لأنه ينبغي أن تكون السنة إيش؟ مقدمة، مقدم يقدم على السنة التمهيد. نعم، فلا تفعل شيء غريب على العامة لا يفهمونه. نعم، بل قد تمنع الآن إذا جئت بعصا وتحاول تدخلها، يعني ينكرون عليك، ربما أنكروا عليك قالوا إيش يفعل بالعصا هذا. فالمقصود إذا استطعت بذلك سبيل افعل، ولو خفت أن تؤتى السنة من قبلك وتنكر السنة فلا تفعل. فإذا ما استطعت ذلك كله فأشر، ولكن لا تشير هكذا، لا، تلتفت بكليتك إلى الحجر الأسود وتشير إشارة واحدة، تبدأها بقولك بسم الله الله أكبر، تفتتح بها الطواف كما فعله ابن عمر رضي الله عنه. نعم، وستجد من حولك بدع كثير في الإشارة الحجر، ما أدري كأن الشيطان هناك أعوذ بالله ناصب رايته. ما أكثر البدع عندما يبدأون الناس الطواف الحجر الأسود الطواف، أو يحاذون الحجر الأسود من محلق بيديه، يقعد ماشي كذا يعني 7 أمتار وهو رافع يديه كذا. نعم، هذا حقيقة، أذكر لك أنواع البدع التي تفعل هناك، من مشير بكلتا يديه الله أكبر الله أكبر مرات عديدة، وهذا كله محدث. من مقبل يديه مرسل ربما بالقبلة إليه. نعم، كل ذلك محدث لم يوقع على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد بدع كثيرة، لأن الشيطان يوحي إليه بالبدعة كما يوحي إليه بالمعصية، فكأنك ترى الشيطان يكلمه زد. نعم، لا يكفي، تراه يقول الله أكبر زد الله أكبر زد الله أكبر إلى أن يصل 7 ربع مرات. كل هذه زد عليه، لأن ابن عمر والصحابة ما فعل إلا مرة واحدة، فما بالها تزداد وتزداد معهم مرات، ويسببون زحام شديد هناك، لأنه يعتقد أحدهم لا بد أن يقف. نعم، بل يلتفت إليه ويشير كما ذكرنا. نعم، ونذكر الآن أن هذه الإشارة يعني لا أذكر من جعلها واجب من ترك عليه نسك، الحمد لله على فضله. فإذا بدأ الطواف فإياي أن يرفع أحد صوته يا إخواني، هذا من البدع العامة لا تتجاوبون معهم. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. والنبي كما في صحيح مسلم أو سنة ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قفلوا من غزوة فرفعوا صوتهم بتهليلة فقال: اربعوا على أنفسكم إنما تدعون سميع قريب. فلو سمعهم النبي اليوم لأنكر عليه، نعم لأنكر عليهم، يرفعون أصواتهم بشدة وربما يصيح بعضهم بالشرك من الرافضة وغيرهم، نعم. فتجد الدعاء شيء يذكرونه ولا يفهمونه المساكين ويكونون أكوام. فمن بدعهم إذن رفع الصوت به والاجتماع عليه، كل ذلك بدعة لم يفعله الصحابة عندما أحرموا عندما طافوا معهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يجتمعوا خلف الرسول والرسول يقول رب اغفر وارحم، وهم كذلك الصحابة رب اغفر وارحم، تجاوز عما تعلم، وهكذا أدعية كثير كثير منها لم يثبت، نعم كثير منها لم يثبت عن النبي. وتجد اللحن في الدعاء وتجد النطيحة فيه والمتردية والناس يرددون ما يدرون، كثير منهم ما يدري. فأنا إذا رأيتهم أقتحم عليهم وأقول كل إنسان يدعو بنفسه، لا تجتمعوا على هذا، هذا منكر، هذا بدعة. لو ما فعلت أنا وأنت كذا لم نكن على طريقة إبراهيم وإسماعيل، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأحسن ما طهر به البيت تطير من الشرك والبدع، نعم. كيف تفعل هذه البدع عن بيت الله؟ وإذا به إنسان ونحن نقول هذا يذكرنا جزاه الله خير بهذه الكتيبات التي هي من جملة المحدثات، شر الأمور محدثاتها، والتي سطر فيها الشوط الأول تقول كذا والثاني تقول كذا، مما نص على أنها محدثة من المعاصرين العلامة الأثيمين رحمه الله، وصدق. فإن ابن القيم من قبله قال: ليس في الطواف دعاء أو ذكر خاص إلا بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى الدعاء اللي بين الركنين من البدعة أن ترفع فيه يديك، لأن النبي ما كان يرفع يديه فيه. أرى عدد من الطائفين هم ماشيين رافعين أيديهم، ومنهم قارئ مشهور لقيته عبد الله بصفر اسمه، يطلع بالإذاعة أعرفه بوجهه من سنين، فلما رأيته رافع يديه ويطوف اقترب منه، ما كلمته في يعني شيء إلا في هذه المحدثة. فقلت له: من أين لك يعني رفع اليدين؟ هل فعلها الرسول؟ فاحتج بالعموم فقال أو ذكر حديث الترمذي: إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. ولا شك أن هذا لا دليل فيه، نعم، لأنه لا يجوز الاحتجاج بالعام في فرد من أفراده لم يعمل بها السلف الكرام. وأضرب لك مثلا رفع اليدين أخذا من هذا الحديث واستحبابه، يجري فيه عدة جزئيات في النص العام، مثل رفعها في المنبر والخطيب يدعو ولا لا، رفعها في الطواف، رفعها عند الإفطار، رفعها 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 إلى آخره، عدة جزئيات. هل يجوز في موضع لم يرفع فيه يديهم السلف وقد دعوا أن نرفع يدينا؟ نكون هذا يفعلنا افتدعنا في الدين. فأضرب لذاك الرجل أو ضرب له مثل، ما هو؟ وأنت تدعو في صلاتك قبل أن تسلم تدعو ولا لا؟ قال: في خير مثل ما شاء. ترفع يديك؟ لا، لأن جزئية ثبت أن النبي أمر فيها بالدعاء وكانوا يدعون الصحابة ولم يرفعوا يديهم، فتكون بدعة. لذلك قال بعض الصحابة لما رأى في المنبر إنسان يرفع يديه في موضع كان النبي يرفع يديه فيه، مما يدل على المنبر والرجل يخطب له أن يدعو، أن النبي قال أن الدعاء مستجاب متى؟ منذ أن يخرج الإمام إلى السلام من الصلاة. فإذا كان الإمام لا يدعو والناس ساكتون يستمعون للخطيب، فمتى إيش الفائدة من هذا؟ ولا قال حتى يسلم الإمام، يعني في أثناء الخطبة وقت استجابة للدعاء. فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي يرفعهما، ما كان يزيد إلا أن يصنع هكذا وأشار بسبابته، فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه، لم يكن يرفع يديه في هذا الموطن صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان يرفع يديه في الدعاء عند ربنا آتنا في الدنيا حسنة لم يقل أنه كان يرفع يديه، فلما لم يفعل ذلك علم أن ذلك من البدع أن يرفع الرجل يديه ويطوف. وكذلك قراءة القرآن، قال الإمام مالك قراءة القرآن في الطواف بدعة، وقد رأى ابن عمر إنسان يقرأ القرآن في الطواف فضرب على صدره منكرا يعني عليه، فحينئذ حمل المصاحف في الطواف والقراءة منها لم يكن هدي السلف رحمهم الله، اكتفي بالدعاء والتسبيح والتهليل. قال ابن القيم لم يأتي في الطواف ذكر خاص ولا دعاء خاص إلا بين يعني الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تضبع كما كان النبي يضبع في طواف العمرة وطواف القدوم في كل الأشواط، ترمل كما كان النبي يرمل في ثلاثة أشواط وهو مسارعة إيش المشي مع تقارب الخطى. لكن إياك أن تصنع تلك البدعة التي تصنعها بعض العامة، نعم سواء كانوا أفارقة أو غيرهم، إذا رأوا زحام فرأوا أنهم مخاطبون بالرمل وهم على في موت لا يستطيعون فيه الرمل، فيظنون أن الصفة أو الصورة مقصودة حتى مع الوقوف مع الزحام، فتراه يهز كتفه، خطأ هذا خطأ، أو يركض مكانه مع هز الكتفين، هذا بدعة. بل متى ما وجد فجوة نص ورمل، متى ما لم يجد وقف، أما يقعد يقفز ويحرك كتفيه إشارة إني ودي أرمل أو هذا محل الرمل لأني لا أستطيع، هذه البدلية بدعية لا دليل عليها في ديني رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يزال كذلك كلما حاذى الحجر الأسود التفت إليه وأشار قال الله أكبر، لكن الركن اليماني يستلمه، واستلامه مسح عليه كما قال ابن تيمية لا يقبله، نعم لا يقبله ولا يتبرك به، هذا كله بدعة، كله بدعة. طيب، ولا يجوز المرأة أن تخالط الرجال في المسح هذا من بعيد، تقول عائشة لتطوف النساء حجرات عن الرجال، أما اليوم لا يفهمون هذا النساء يخالطون الرجال، وعائشة قالت تطوف المرأة حجرة عن الرجال، نعم بعيدة. وكم من رزية مخزية حدثت عند الطواف بسبب اختلاط الرجال بالنساء، إنسان يشتكي من ماض أسود عند الكعبة المشرفة وقعت له، السبب طواف النساء من غير محارم يحفظونهم لا يطفن حجرات على الرجال. قال كنت في السبا، وهو يحكي حادث أليم من 40 سنة أظن أو من 50، وهو شاب وهو لا يعرف كيف يتوب لرب الأرباب وقد فعل ذلك عند الكعبة المشرفة. قال فالتصقت بظهري امرأة من الزحام، نعم، فهاجت شهوتي وكأني شعرت بها هي كذلك، جاءها أو ثارت غريزتها وهي كذلك، فجعلت كالمتعرضة لي بالوقوف لأنها تريد التلذذ. قال فلا زلت ألتصق بها حتى أنزلت. نعم، هكذا الشكوى نقلت لي في هذا العصر، ونقلت للطرطوشي أبو بكر قبل 900 سنة رحمه الله صاحب كتاب الحوادث والبدع، فقال رحمه الله وقد أرسلت له امرأة أني حضرت مجمع خير من ختمة أو نحو ذلك فالتصق بي رجل حتى أنزله. ما هو السبب؟ فقد حذرها الإمام رحمه الله من هذا العمل المنكر من اختلاط الرجال في هذه المجامع يسمونها ختمة القرآن، كما نرى النساء يجون الحرم يبون المستحب ويقعون في الحرام، لأن الرجل إذا شعر بجسم الأنثى من هؤلاء الذئاب بحجة الزحام هكذا يتلذذ بها حتى ربما ينزل عياذا بالله، فإلى غيرتها على نفسها وهي تريد أن تفعل ذلك المستحب فترتكب محرم لا فقه لها، نعوذ بالله من الخذلان واتباع خطوات الشيطان. نعم، فيطفن حجرات على الرجال ولا يزاحمنا على الحجر الأسود ولا يزاحمنا على إيش؟ على الركن اليماني، حتى لا تقع الفواحش عند الكعبة، أعوذ بالله. هذا يعني من دلائل الفاحشة العظيمة هذه، أنه قال درهم ربا، نعم قال أدنى الربا أن ينكح الرجل أمه عند باب الكعبة. ليش ذكرت الكعبة هنا؟ ولماذا قال قيام ساعة في سبيل الله أو وقفة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود؟ ليش يذكر الحجر الأسود هنا ويذكر باب الكعبة هنا؟ لأن الكعبة شديدة الحرمة، أن يعصى الله عندها، لها مقام عظيم عند الله أن يعصى الله عندها، والطاعة لها مقام عظيم عند الله عند الكعبة. لذلك قال العلماء في أثناء ما تطوف القربان من البيت أفضل من البعد، وهذا أخسر لك من جهة الدنيا وأفوز وأحسن لك في الآخرة. بعض الناس يقعد في طوفه كم ساعتين، أنا جربت طوف الإفاضة مكثت فيه مع الزحام الشديد ربما 40 دقيقة أو نصف ساعة لا أذكر، السبب أني لا أزال أتلطف وأدخل 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 حتى أنفذ كلام الفقهاء، نعم أو أوافقه عملا وإن كان يشرد عن ذهني، فأصادف القرب من البيت فحينئذ يسهل الطواف سبحان الله مع شدة الزحام، يسهل حول البيت فتستغرق نصف ساعة وتؤديه على صورة أفضل. أما الذي يطوف من آخر الطواف يبتعد عن البيت لابد من ساعتين ويحصل له إرهاق شديد في ذلك، ويتمكن إذا اقترب من البيت من أن تنحط خطاياه بأمرين اثنين كما جاء في الحديث الصحيح: استلام الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا. نعم يحطان الخطايا، والحجر الأسود تذكر يا أخي أنه نزل أبيض من الثلج لكن خطايا ابن آدم سودته كما جاء في الحديث، ولم يبقى من الحجر الأسود إلا نحن ثلاث قطع صغار، هذا اللي تشوفه الأسود هذا مثل الغراء الأسود الذي جمع يعني الحصى، ثلاث حصى لأن أخذته القرامطة وما استطاع من ركبه إلا أن يجمع ثلاثة أحجار منه، فتراه حتى تراه على صورة مهيب مو حجر مثل البوية هكذا، في فقط ثلاث قطع وليس كله الحجر الذي كان قبل سرقة القرامطة عليهم لعنة الله. نعم، فحينئذ إذا بلغت الشوط السابع، فقال بعض الفقهاء تشير أيضا لأنك مأمور كلما حاديت أن تشير وقد حاديت الآن فأشر في السابع، فحينئذ تذهب إلى مقام إبراهيم وتصلي كم ركعتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، الثانية قل هو الله أحد، وتتخذ من مقام إبراهيم مصلى تجعله بينك وبين الكعبة، وإياك أن تمس شيء من البيت غير ما أذن لك فيه. فقد ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رأى معاوية يستلم أركان البيت الأربع فقال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا ركنين، فقال ليس في البيت شيء مهجور. في هذا أنك إذا تكلمت مع صاحبك، إذا كنت مثلا أنت من أهل العلم ولك صاحب من أهل العلم اعرض عليه السنة، فإذا رأيته يكثر من الكلام في غير هذه السنة ويدندن على غيرها لا تجادل، كما قال الإمام أحمد ألقي السنة ولا تناظر فيها، لأن ذلك يمزق المحبة وهو جدل، ويطفئ نور العلم وهو جدل. تلقي السنة التي عندك، النبي فعل، يقول طيب النبي فعل لكن غيره ما فعل إلى آخره، فألق السنة. إيش فعل النبي؟ ودع. فإن ابن عباس لما ألقى السنة لمعاوية قال السنة النبي قال إيش؟ ما كان النبي يستلم ركنين، فقال ما ليس في البيت شيء مهجور، هل نطيع معاوية الصحابي ونستلم أربعة ونترك إيش؟ ما كان يستلمه النبي، ونقول هذا فعل السلف؟ لا، فعل معاوية، لكن إيش؟ لكن خالف فعل النبي. فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال خير الهدي هدي محمد، والصحابي قد يتأول، لكننا مع هدي النبي، وبخاصة هنا ابن عباس ما وافقه. ولذلك عمر كما قال يعلى بن أمية، جاء يعلى بعد ما استلم الحجر ربما معاه، فأراد أن يستلم الركن الذي بعد الحجر، قال إيش هذا عمر؟ أنكر عليه، ما طفت مع النبي أنت؟ قال بلى طفت. قال رأيت يستلم هذا؟ هي هكذا علمهم، ما أكثر من يخطئ. فإذا رأيتهم يتعلقون بالأستار الكعبة ويبكون، قل ما سمعتم عن طواف النبي كيف طاف؟ فإذا ما سمعتم أسمعكم، ما كان النبي يتمسك بأستار الكعبة، فانصرفوا، نعم اذهبوا، لا تبتدعوا عند بيت الله. فلم يأتي إلا استلام إيش؟ الملتزم كما افتى ابن عباس، وهو بين الحجر الأسود والباب صلى الله عليه وسلم، نعم بين الحجر الأسود والباب هكذا جاء. طيب، فتضع خدك وصدرك ويديك وادعو لعله يستجاب لك هناك بما شئت. ثم بعد أن تفرغ من الركعتين عند مقام إبراهيم، ولا يشترط المقام إبراهيم، صليها في الخلف وراعي السترة فيه، لأنه لو مرت مرأة هناك أصح الأقوال أنها تقطع صلاتك، فاذهب في الخلف ولا تزاحم الناس، ارجع مرة أخرى واستلم الحجر. هذا نحتاج فيه إلى النظر إلى عمل السلف رحمهم الله، وتذكر نعم ذلك إن شاء الله. المقصود يصلي ركعتين على ما فعلت ما قلت، ويذهب ويرجع إلى إيش؟ إلى الحجر ويستلم، وهذا كله مستحب. طيب، قال الجمهور ركعتي الطواف مستحبة. قال ابن عبد البر وغيره إذا ذكر ركعتين الطواف في بلده صلاها في بلده، لا يشترط يرجع إلى مكة، وصلاها عمر بن طوى ركعتي الطواف، فلا يشترط أن تؤدى داخل الكعبة حول الكعبة ولا داخل الحرم، متى ما ذكرها صلاها كما أفتى العلماء بذلك رحمهم الله. ثم يغطي كتفاه، لا يواصل ويكشف كتفاه للمسعى، يغطي كتفاه نعم، ثم يقترب من الصفا ويقرأ إن الصفا والمروة، فيرقى فيوحد الله ويكبره. تفسير رواية وحد الله كبره يعني ثلاث مرات كما جاء مفسر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يوحده يقول يا الله وحده لا شريك له، له الحمد وهو على كل شيء قدير، يا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ثلاثا يدعو بينها. ابن عباس قال ترفع اليدين في سبع مواطن، هذا منها، ترفع اليدين فيقول هذا ثلاثا يدعو بينها، وأما أن يرفع يديه تجاه البيت الله أكبر فبدعة، وأما أن يوجب على امرأته أن ترتقي فليس عليها، وإيجاب ذلك عليها بدعة. قال ابن عمر ليس على النساء الصعود على الصفا والمروة، لأن الأصل فيهم كما قال ابن تيمية الستر. ثم يبدأ بالسعي بعد ذلك، وليراعي المسعى القديم لا يذهب المسعى الجديد. جمهور علماؤنا أفتى أن المسعى الجديد نعم لا تبرأ به الذمة. ورأيت الشيخ العلامة صالح الفوزان، وهو الذي دل على علمه بعد وفاته علامة ابن عثيمين، ففي حياة العلامة ابن عثيمين أو العلامة ابن باز قال من نسأل بعدك، فقال ابن عثيمين، قال علامة ابن عثيمين من نسأل بعدك يا الشيخ صالح الفوزان اسألوه، فقال الشيخ فأنا أسمعه في منى وهو يستفتى في المسعى جديد. قال لا تبرأ بالذمة، أعد سعيك. وذلك لأن مقصود الشارع السعي بين الجبلين الصفا والمروة، وقد شهد أكابر فقهاء العصر متتابعين على أن ذلك هو الحد الذي للصفا والمروة، فما باله يزيد بعد السنين ذي كلها ويأتي شهود 30 و40. ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. فعلى المسلم إذن أن يتبع في الخبر ما هو أرجح. قال لك إنسان لا هذا يجزئ، قال لك إنسان أرجح صدقه عندك أكبر سن وأخبر وأعلم، فرجع خبر الأعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. فأكابر هي كبار العلماء كالغديان والشيخ العلامة بن زنباز والشيخ صالح الفوزان، من شاب في العلم رحمهم الله وحفظ من بقي منهم، الحيدان، كلهم يقولون لا يجزئ، كلهم سبحان الله يقولون لا يجزئ. والآن أنت نفسك في حياتك المعتادة تعارض عندك طريقان، لا تعرف أيهم موحش مقفر والمعبد الواسع، فثلاث أو اثنين رجلين، رجل عليه أثر العبادة والسكون، أثر العبادة والسكون والخشوع، نعم، وآخر عليه أثر العربدة ويلبس السلسال أو غير ذلك. فالمقصود أنه إذا تعرض عندك خبران تقدم خبر من دلت القرائن على أحقيته بقبول خبره من كبر في سنه وعلمه وقدره وزهده، لأن المسألة أخبار الآن، هذا يقول لا الجبل كان كذا، هذا يقول الجبل كذا، وأنت ما تعلم الغيب تقدم خبر الأوثق. نعم مسألة أخبار فقط، تقبل تقدم خبر الأوثق. والنبي قال بركة مع أكابركم، وهؤلاء أكابرنا رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم. وتفعل كما جاء في الحديث ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. وقد يقال هذا مقتضى أنك فقط في آخر الشروط أيضا تفعل ذلك على المروة مثل ما فعلت بالصفا من الدعاء ونحو ذلك. ثم إذا انتهيت ثم بين ذلك تركض بين الإيش العالمين. وكان النبي يقول وقد جاء في الأثر لا يقطع الوادي إلا شدا، ولا ترمي المرأة في ذلك، هذا بدعة لم ينقل عن السلف. ولك أن تركب كما قال بعض الفقهاء، ولعل الأحوط أن تركب لحاجة من الحاجات أن تكون عربيات مزدحمة ولا تجد مكان للمشي ويضربوا لك في أكعبك صحاب العربيات يؤذونك، اركب لا حرج لتصيب المسعى القديم، نعم، حتى لا تذهب عمرتك شذرا مذرا بلا سعي. لأن عائشة قالت ما أتم الله حج ولا عمرة من إيش من لم يطف بالبيت من لم يعيش يسعى بين الصفا والمروة. الطهارة للسعي ليست بواجبة ولا بشرط على الأصح، وأما الطهارة في الطواف فشرط، فلا بد أن تطهر في الطواف. فإذا استوقفك حاجة في الطواف فخرجت إليها ابنك ضاع، فذهبت تقضي حاجتك حاجة لك بالدور على ابنك، دورت عليه ساعة ثم لقيته، ارجع كمل الطواف، لأن عبد الرحمن بن بكر خرج من الطواف لحاجة قضاها ثم رجع وأكمل طوافه. وإذا اعترضتك الصلاة فصلي وأكمل. ما لم تنتقل بخطوات لا تقصد بها الطواف، تقصد بها غرض آخر، كأن تكون في الطواف ثم ترى هناك موسي فتركض إليه لتحمله لا لتكمل طوافك، فهذا فيه نظر أن تكمل من بعد الموسي، لأنك رعت إليه لترفعه لا لبقاء الاستصحاب في طوافك. ولعل ذلك مثل إنسان يكون راكع فيجي طير من عند رأسه فيخاف فيقوم، يابد أن يرجع مرة ثانية وينوي القيام، نعم، لأنه إنما قام خوفا من الطير ما قام لصلاته. فكذلك يتحرك لحركة غير طوافه فإننا نخاف أنه يعيد من نفس المكان، لأنه إنما تحرك حركة إنسان لا حركة قربة للرحمن سبحانه وتعالى. ثم إذا انتهى يقصر جميع من جميع رأسه، لا بعضه، والأفضل الحلق، لأن النبي يضع المحلقين ثلاث، المقصرين مرة ولكن من جميع جنباته، وله ويقص الشارب لكن لا يقص اللحية إلا بعد القبضة، لأن ابن عمر قصها في الحج تحللا بعد القبضة، لكن قبل القبضة لا ينبغي أن يتحلل بها، فيأخذ من شاربه كما أفتى ابن عباس في العمرة، ويأخذ من رأسه ولكن لا يأخذ من لحيته إلا بعد إيش؟ بعد القبضة. نعم، لا يأخذ بعد القبضة، ثم بعد ذلك لينظر بعد عمرته في فعاله، فإذا استقام بعد العمرة فهذه علامة قبوله. ولا إله إلا الله، أظن نكتفي بهذا القدر، ونجعل جلسة أخرى إن شاء الله لفضل العشر مع الإحكام الاعتكاف، لأننا نرى أننا طولنا، فلذلك نؤجلها للغد في مقدمة الدرس فقط في الاعتكاف وأحكامه لأنها قصيرة، وكذلك في فضل العشر وإصابة ليلة القدر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذه أسئلة. سلطنة عمان يسأل: هل هناك بدع تفعل في العمرة؟ أين كنت؟ ذكرنا عدة بدع تفعل في العمرة، فأين كنت أيها السائل من الإيش؟ من الصياح الجماعي بالدعاء، رب اغفر وارحم، فيصيح مجموعة رب اغفر وارحم، هذه بدعة، وكذلك تقبيل الركن اليماني بدعة، الإشارة إليه بدعة، كشف العاتق الأيمن في السعي بدعة، رفع اليدين في الطواف بدعة، رمل النساء وركضهم في السعي بدعة، نعم، إشارة إلى الحجر الأسود عدة مرات بدعة، الإشارة من فوق الصفا والمروة ثلاث مرات بدعة، بدعة ذكرناها في أثناء كلامنا، التمسح بستار الكعبة والبكاء عندها بدعة، التمسح بمقام إبراهيم اعتقاد أنه تعظيم البيت بدعة، لتعظيم البيت القيام بالمناسك على وجه جاء به النبي، وليس أن تتمسح بشيء لم يتمسح به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإنما يدلك أنهم يتبركون، أظن أنهم يمسكون خرق ثيابهم في المقام في ركن اليماني ويمسحون بثيابهم، أو يمسحون كذا بيدهم، إذن هذا تبرك معناه، ما يقصد التلسك، بعد يمسح يمسح تباعده ويمسح يمسح يمسح، في كل ما زاد المس عنده شحنت البركة أكثر وأكثر، كل ذلك من الشيطان. نعم، كل ذلك من الشيطان. ها؟ أي كان قلب الدرس، إذن لا مانع. إذا سعيت، يقول الأخ الليبي، إذا سعيت في المسعى الجديد تعتبر عمرتي؟ لا، ترجع وتسعى. نعم، هل المسافر إلى بلد السعودية أداء العمرة أن يعتبر في المرة؟ هذا من بدع العمرة كما ذكر ابن تيمية، الموالاة بينها في سفرة واحدة، يدخل ويعتمر ثم يرجع، يذهب للتنعيم ويرجع، ويذهب للتنعيم ويرجع، هذه الموالاة بدعة لم يفعلها السلف، لأنه حج مع النبي كما قال القدامى له 120,000، ما أحد منهم كرر العمرة في سفرة واحدة، لو كان خير لفعلوه، إلا عائشة وكان لها عذر لأنها لم تستطيع أن تأتي بعمرة مستقلة، فأتت بها بعد أن طهرت رضي الله عنها في سفرتها تلك. هل الرمل في الطواف خاص بالعمرة أم خاص بطواف القدوم؟ الاثنين، يرمل في طواف القدوم ويرمل في طواف العمرة. هل نصلي مع الإمام 8 ركعات ثم نرجع نصلي معه 8 تهجد؟ نعم، إذا أردت أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة، تصلي معه بعد العشاء إلى الساعة 2 أو 3، تذهب وترجع معه. خطأ نعم أن يذهب ويرجع، لأنه ما كان هذا السلف كما ذكر علامة الألباني، لكن قال النبي كما في صحيح البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم، كم يحرم المعتمر والحاج وهو في الطائرة؟ كم يحرم المعتمر؟ مرة واحد يا أخي تحرم، يعني تريد أن تحرم وهي تقلع وهي تحبط وهي وأنت محلق، مرة واحد إذا عديت الميقات أحرم، كم مرة يعني تحرم؟ أحرم مرة واحدة، نعم، ولو بالنية. ما هي السنة؟ سؤال المدينة. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا أول مرة نسمع سائل المدينة. ما هي السنة في الاستفاف للصلاة بين شخصين يصلين جماعة؟ هل يتقدم الإمام بمقدار بسيط على المأموم؟ المهم أن يتقدم إذا كانوا اثنين، كما جاء في حديث جابر وجبار في صحيح مسلم وغيره، أخذ جابر وجعله وراءه، وكذلك جبار ولعله جعل نفسه وسطهم، واحد من اليمين واحد من اليسار خلفه، ما يصلون جنبه. أما ما جاء من ابن مسعود فلعله اجتهاد له أنه صلى في وسطهم رضي الله عنه. سائل من المسجد: نيتي لزيارة الأهل في جدة، هل عادة أعملها في رمضان في كل عام؟ هل أحرم من جدة؟ نعم. طيب، أنت إنما جئت لا شك في سفرتك هذه تريد زيارة أهلك وتريد العمرة، تريد زيارة أبوك وتريد زيارة العمرة، فما دامك أنك جازم في سفرتك هذه تعتمر، احرم يا أخي الميقات واذهب إلى مكة مباشرة وارجع لأهلك. هناك باصات تأتي من اليمن تمر من ميقات قرن المنازل فيحرمونها، فهل إحرامهم جائز؟ لا، خطأ. إذا جاءوا من اليمن فحاذوا فميقاتهم ما هو؟ يلملم، فينبغي إذا حاذوه أن يحرموا منه، ما يذهبوا إلى قرن المنازل، هو ميقاتهم هذا، ميقات أهل النجد هذا، إحرام خاطئ. نعم. يقول بعضهم في سائل الليبي، يقول بعض الناس يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة في رمضان تعد الحجة، مع أن هذه العمرة تجزئ عن الحج. لا، ما تجزئ عن الحج، خطأ. يقول إنسان الحج يكلفك، اعتبر في رمضان تعد لك حجة، اختصر على نفسك، ترى ما تستطيع، غلط، لأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجزاء والثواب لا في الإجزاء. معناه إنسان لو نذر حجة فلا بد أن يأتي بحجة برمي جمرات ورقوف بعرفة، لا يأتي بعمرة في رمضان، كما في قل هو الله أحد، قال تعدل ثلث القرآن، في الجزاء لا في الإجزاء. فإذا قرأ قل هو الله ثلاث مرات لا يجزي عن قراءة القرآن إذا نذر أن يقرأه كله. نعم. أحسن الله إليكم. أبو أنس من الجزائر: انتشر في مجتمع الظاهر وهي عمل ولائم قبل الذهاب إلى العمرة وبعد الرجوع. قلت لك هذه أصل ولائم من العادات والأصل العادات الإباحة، لكن الوليمة المرتبطة بعبادة نخاف منها لأن تكون ذريعة للبدع، كما في وليمة العقيقة. مع الأيام ظنوا أن العقيقة وهي سنة أن الإيمان لها سنة، فالوليمة المرتبطة بالعبادة كختم القرآن أو غير ذلك نخاف أنها تكون مع الأيام أو التزامها نعم قرب عندهم لله، وهي بدعة. إذا كانت الزوجة لا تملك مال العمرة أو الحج هل تسقط عليها؟ نعم، قال الله تعالى: لمن استطاع عليه سبيلا، الحج والعمرة كذلك. طيب، ثم قال: يجوز المرأة أن تذهب بدون محرم العمرة؟ وهي تقول الحملة دار وهو محرم، لا يجوز مع رفقة الصالح أن تذهب للعمرة، لأن امرأة كما في صحيح البخاري رجل قال لامرأتي خرجت حاجة وإنك تدف في غزوة كذا فيجب عليه خروج الجهاد، فقال اذهب معها، وما قال هي معها مع رفقة ولا لا، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. وقد قال الشافعي: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فعلى كل حال قال لا حج معه، فدل أنه لا فرق، مع رفقة صالحة أو لا يجب المحرم أن يخرج معها، لأن النبي لن ينقله عن واجب إلى مستحب، بل من واجب وهو الخروج إلى الغزو إلى ما هو أوجب منه وهو الخروج معها محرما محرم. نعم، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا صيام وقيام رمضان، وأن يوفقنا لعمرة نتأسى فيها بالرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون كحجة معه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.